ولا دخل الكعبة لأن ما ثبتت النفس يسقط في الفرض إلا بدليل يدل على الاستثناء.
هذه القاعدة
الأصل يعني
الشارع رخص في النوافل ما لم يرخص في الفرائض. جاز الصوم بنية من النهار في النفل دون الفرض، جاز للمتنفل أن يصلي جالسا دون مصلي الفريضة. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نبتدأ بقراءة العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما بأهل القبلة، ولا يقرب العبد من الإيمان إلا بدخول ما أدخله فيه. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أرواحهم وأتباعهم القرآن. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى.
قول المؤلف هنا: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. المراد بالأمن عدم خوف العبد من ربه جل وعلا، لأن ذنوب العبد توجب له خوفا من الله، فإنه ما من عبد إلا وعنده ذنوب، عنده غفلة، وعنده أنواع من المعاصي، هذه توجب له أن يخاف من ربه جل وعلا أن يعاقبه بسبب ذنوبه ومعاصيه. ومن هنا جاءت النصوص بالتحذير من الأمن من مكر الله. قال تعالى: فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وفي هذا رد على أولئك الذين يقولون بأن من كان عنده إيمان فإنه لا يضره ذنب مع إيمانه، فمثل هذا كلام خاطئ. وأما الإياس فالمراد به قنوط العبد من رحمة الله عز وجل ونعيمه وفضله، وقد جاءت النصوص بالتحذير من مثل هذا في مثل قوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومن هنا لا بد من الجمع بين الأمرين: الخوف والرجاء، الخوف مقابل الأمن، والرجاء المقابل للقنوط واليأس. من غلا في أحد منهما فإنه قد خالف دلالة النصوص. قال تعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال جل وعلا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، ولا بد من الجمع بينهما كما في قوله تعالى كانوا يدعوننا ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا هذا رجاء، ورهبا هذا خوف. فلا بد من الجمع بين الأمرين، ولا يصح للإنسان أن يقتصر على أحدهما دون الآخر. من الذي ضل في هذا الباب؟ ضل طائفتان، الأولى المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ومن ثم فهم يغلبون جانب الرجاء ويغفلون جانب الخوف، والطائفة الثانية الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وهم الذين يغلبون جانب الخوف، ومن ثم يقولون بأن أصحاب الكبائر والذنوب العظيمة لا يغفر لهم. وطريق الحق هو الوسط، سبيل الحق بينهم وسط يكون لأهل الإيمان. من فقد الخوف أو الرجاء، هل يفقد الإسلام بالكلية؟ نقول إن فقده بالكلية فقد الإسلام بالكلية، ومن بقي معه شيء بقي معه الإسلام بقدر ذلك. من يأتي لنا بأدلة على الخوف من السنة؟ من القرآن يخافون ربهم من فوقهم فيفعلون ما يؤمرون في حق الملائكة. في الرجاء قال ما الذي دعاك إلى أن تفعل هذا، يعني إحراق بدنه، قال مخافتك أو خشيتك فغفر الله. وفي المقابل هناك نصوص في الرجاء مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، والحديث القدسي وأنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ايش تقول؟
حديث الشيخ مجتمع في قلب عبد ومني في مثل هذا الموضع إلا غفر الله له، قال كيف تجده؟ قال أخشى الله.
يحتاج إلى مراجعته، انظر إلى إسلامه. قال ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. الحكم بالكفر حكم شرعي، من ثم لا نحكم به إلا بناء على دليل شرعي، فلا نحكم بواسطة عاطفة أو بواسطة نظر عقلي أو بغير ذلك، وإنما نحكم بناء على دليل، فهذا حكم شرعي لا بد له من دليل. التكفير قد يكون لأعيان يحتاج فيه إلى تكفير، أن يكون التكفير من القضاة، التكفير بالأوصاف بدون أن يعين المكفر، فهذا إنما يدخله علماء الشريعة أهل الاجتهاد. ما الذي يدخل الإنسان في دين الإسلام وإقراره بالشهادتين. فمن شهد الشهادتين ولم يأتي لهما بمناف فإنه يدخل بذلك في دين الإسلام. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وقد يكفر الإنسان بغير ذلك، ولكن الكفر على نوعين. نوع الأول ما يكون فيه مناقضة لما أدخله في دين الإسلام، فهذا لا يعذر فيه بجهل ولا بغيره من جهة أحكام الدنيا، وأما أمور الآخرة فإلى الله. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد نافى لا إله إلا الله، أو أنكر الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم فقد نافى محمد رسول الله. أما ما كان قطعيا من المسائل، ولو كانت من مسائل العقيدة، حينئذ من وصل إليه علمها بطريق يقيني فجحدها تكذيبا لخبر الله كفر به. وأما من كان جاهلا أو ناسيا أو معذورا بشيء من الأعذار فإنه يعفى عنه. نضرب لذلك أمثلة: صرف العبادة لغير الله هذا يناقض لا إله إلا الله، فيخرج العبد بها في هذا العمل لأنه ينافي الشهادة. إذا أنكر الإنسان الصلوات الخمس فحينئذ هو أنكر وجوبها، مع أنه يقر بالله وبدين الإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. نقول هنا لم يأتي بمنافي للشهادتين، فننظر في الأعذار هل انتفت عنها أو لم تنتفي. مثل ذلك أيضا لو قال قائل بأن القرآن ناقص، حينئذ نقول نلتفت إلى الأعذار هل وجدت في حقها أو لم توجد. و يدل على هذا الجمع بين النصوص الشرعية، فإنها تدل على هذا المعنى. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
شيخ سلمك الله بالنسبة لمن يعني أدرك المعنى الإجمالي لشهادة التوحيد أنه يعني لا يعبد إلا الله، لكن حصل عنده جهل ببعض تفاصيل العبادة، فيعني صرف شيئا من العبادات لغير الله عز وجل جهلا منه،
حينئذ نقول هذا ناقض لا إله إلا الله. في أحكام الدنيا لا يحكم له بإحكام الإسلام، فلا يصلى عليه ولا يجوز لمن علم حاله أن يصلي عليه، ولا يقبر في مقابر المسلمين. أما في أمر الآخرة فنكل أمره إلى الله، لا نشهد له بجنة ولا بنار. هذا قاعدة في هذا كما تقدم.
الشيخ الإشكال يعني ورد في بعض الأدلة ما قد يخالف هذا التقرير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا الآن نسبة العلم الغيب لغير الله عز وجل ليس مما يناقض لا إله إلا الله.
لا يناقض لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق. من قال فلان يعلم الغيب فهذا لا يناقض لا إله إلا الله، ومن ثم لا يقال بأنه لابد من النظر في انتفاء الموانع وجود الشروط. إذا القاعدة عندنا التفريق بين ما يدخل الإنسان في مسمى الإيمان وهو الشهادتان وما ليس كذلك.
لأن في اللغة ليس لنا عندنا أي مشكلة في إطلاق اسم الفاعل على الذي فعل الفعل. يعني مثلا ضرب وهذا ضارب. الآن طيب الإنسان فعل فعل كفري.
فعل فعلا كفريا ولم يكفر.
لا يطلق اسم
الفاعل. هو لم يكفر. وإيش؟ لم يكفر.
إطلاق اسم الفاعل طيب.
متى يطلق اسم الفاعل؟ إذا نسب الفعل إليه، وهنا الفعل أصلا لم ينسب إليه، هل كفر؟ إحنا نقول ما كفر حتى تطلق عليه كافر. فعل فعلا كفريا لكنه لم يكفر، لأن الكفر هذا ليس فعلا حسيا وإنما هو حكم شرعي المعول عليه التجديد الشرعي. دليل الشرعي لم يقل بأنه كفر وين وجد من الفعل كفر. لا هو أصلا ما كفر حتى تقول إنه كافر. متى تطلق اسم الفاعل؟ إذا نسبت الفعل إليه، وهنا لم ينسب الفعل إليه وماشي على قاعدة اللغة. متى تطلق اسم الفاعل؟ إذا صح نسبة الفعل إليه، والفعل هنا لم يصح أن ينسب إليه.
شيخ سلمك الله، الآن يعني قاعدة عظيمة جدا مما ينسب إلى الإسلام من عامة المسلمين، يعني يقرون إقرارا مجملا بدين الإسلام ويعتقدون معنى الشهادتين، ولكن حصل عندهم جهل ببعض تفاصيل الشهادتين ووقعوا في عبادة غير الله بصرف أنواع من هذه العبادة بغير الله، كالدعاء بالدعاء إلى أموات أو من ينسبون إلى الولاية والصلاح، طواف بقبورهم، استشفاع بهم، يعني لشبهة عرضت له قالت بأذهانه.
هذا على التقرير السابق، هذا على التقرير السابق بالنسبة لي أمر الآخرة نكل أمرهم إلى الله ولا نثبت لهم جنة ولا نار. بالنسبة لأحكام الدنيا لا نحكم لهم بأحكام المسلمين، فلا يدهنون في مقابر الإسلام ولا يصلى عليهم ولا
في بعض المرات تكون في أصوفية، بمعنى أنهم يعني عندهم أولياء كما قبل الأخ ويسمون بالصلاة ويقام بقبورهم ويذبح لهم، وزيادة على ذلك يعني تشوه لهم صورة دعاء التوحيد وينبذون مثلا دعاء التوحيد لأنهم
أعتقد أنهم هم أهل البدع الذين فارقوا السبيل.
على كل، التوحيد ليس خاصا بفرقة أو طائفة، وما من جماعة ممن ينتسب إلى دين الإسلام إلا وفيهم من هو على التوحيد، هذا من فضل الله عز وجل، وما من بلد إلا ويوجد فيه ممن لا يعرف ما يسمى بالوهابية ولا يعرف أهلها وهم على التوحيد. هذا من فضل الله عز وجل لإقامة الحجة على الخلق. والقول بأن هذه الأفعال لا تنكر في بلد ليس معناها أنه على صواب، وليس معناها أنه لا يكفر الإنسان بها، لأن الكفر كما تقدم حكم شرعي، والحكم الشرعي نسير فيه على مقتضى النصوص. من جاء بلا إله إلا الله محمد رسول الله وجاء بها بشروطها حكمنا له بالإسلام، وإلا وإن وجد عنده مناف لكنه لا يعرف تحريمه أو لا يعرف حكمه بالشريعة. وأما من وجد عنده مناقض لا إله إلا الله، حينئذ لم يوجد عنده توجد عنده لا إله إلا الله صحيحة، كمن يصلي الصلاة الباطلة ولا يصح أن تقول هذا صلى. وأما بالنسبة لعذر في أحكام الآخرة، نحن نقرر أنه قد يعذر وقد يدخله الله الجنة بعد امتحانه في عرصات القيامة. هذا بالنسبة لأحكام الآخرة، ويعاملون معاملة أهل الفترات، ما نجزم لهم بنار، ما نجزم لهم بنار، ونقول هؤلاء يمتحنون في عرصات القيامة. ما وصل إليهم دين الإسلام الحق، وصل إليهم اسم إسلام لكنه ليس إسلاما، ومن هنا فلا يلحقهم اسم ولا حرج، لكنهم لا يدخلون بذلك في دين الإسلام. ما يدخل في دين الإسلام إلا من وحد وأقر بالشهادتين. ما قيل للإسلام إلا لأنه جعل عبادته لله وحده.
بعضهم يرجع وبعض الآخر يتردد فيما هو عليه، ويحضرون المساجد ويصلون مع جماعة المسلمين، وهذا
هذا هو السؤال العظيم.
العبرة بالدليل، مو بكثرة الناس وقلتهم، العبرة بالدليل.
الشيخ الآن ليس الكلام في تصحيح مذهب هؤلاء، مذهبهم باطل وهم متلبسون بالشرك واقعون في الكفر عياذا بالله تعالى، لكن القصد في تكفير الشخص المعين، شخص أقر بدين الإسلام ونطق بالشهادتين لكنه جهل بعض تفاصيله. يعني هو يقول لا إله إلا الله، أي نعم، لا معبود بحق إلا الله، لكن ينازع في كون هذا الشيء من العبادة، يقول هذا ليس عبادة. هذا هو الإشكال يا شيخ. يعني هم الآن أقروا بمعنى لا إله إلا الله،
وش هذا الشيء؟
يعني مثلا يقول دعاء غير الله، هذا نحن نسميه توسلا، ليس هو استغاثة منهي عنها. عندهم علماء يفجرون ويوصلون أن هذا من باب التوسل.
هذا منافي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا تنفع إلا بحضور شروطها، إذا لم يأتي بشروطها لم تنفع. لكن قد يكون معذورا في أمر الآخرة فيمتحن في عرصات القيامة، لكنه ما جاء بالإسلام ولا هو ادعى أنه مسلم، لكنه ليس عنده إسلام. إسلام معناها أن تسلم الوجه لله وحده، أن تكون مستسلما في عبادتك لرب العزة والجلال، لا تصرف منها شيئا لغيره. فمن أتى بمناف لها ما عنده إسلام، كيف الدخل في الإسلام وهو ما وجد عنده إسلام؟ مجرد الدعوة أن أدعي ثوب كذا ملك لي، مجرد الدعوة ما يثبت أن الدعوة صحيحة، لابد من وجود حقيقة الإسلام، ما وجد. لكن كوننا نقول يعذر مثل هذا لجهله في أمر الآخرة، هذا شيء هذا نقرره.
الشيخ الآن عبارات لبعض العلماء، كابر علماء الأمة، الشيخ محمد بن الوهاب الذي هو يعني ولله الحمد إمام دعوة التوحيد في هذا في هذه العصور المتأخرة، يقرر يقول في بعض مقولاته: وإذا كنا لا نكفر الذي يطوف بقبر الصنم الذي على قبر البدوي، فكيف نكفر من لا يهاجر؟ رد على شبهة أنه يكفر من لم يهاجر إلى هذه البلاد.
الذي يطوف على القبر لم يتمحض لنا أنه عبد غير الله، لأنه قد يطوف بالقبر تقربا لله لا تقربا لصاحبه القبر. فرق بين المسألتين، قد يطوف بالقبر تقربا لله، حين نقول ما كفر ولا أتى بمنافر لا إله إلا الله، لماذا؟ إنما فعل بدعة، تقرب لله بعبادة لم تأتي بها الشريعة، هذا بدعة. ومن هنا لم نكفر من طاف حتى يتبين لنا حاله.
لكن الظاهر من عبارة الشيخ ما هو؟
هذا هو مراد الشيخ. هذا هو مراد الشيخ، أن من طاف لا نكفره حتى نعلم أن طوافه لغير الله. العموم هذا يختلف بنية الشخص، نية الشخص
صحيح
يختلف. يجي في ناس لا يقول أنا أتقرب لله بإكرام وليه، وأنا أذبح أتقرب لله بإكرام وليه.
شيخ الآن يعني هناك نقل آخر لشيخ الإسلام في الأخنائية، الرد على الأخنائية، ذكر عن التتار يعني أنهم قوم حديث عهد الإسلام، كان لهم أصنام للجبت، يقول هكذا شيخ الإسلام. قال وهم يعبدونها ويطوفون بها ومع ذلك لا يكفرون لأنهم جهال. هذا في الأخنائية
يعبدونها بهذا اللفظ
هكذا يا
شيخ. إن ننظر إلى مقتضى الدليل الشرعي. الأدلة الشرعية دلت على أن أساس دعوة الأنبياء إفراد الله بالعبادة. من لم يفرد الله بالعبادة فلم يأتي بأساس دعوة الأنبياء. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. ما من نبي إلا وهو يدعو فيقول ألا تعبدوا إلا الله. هذه نصوص واضحة ما عندنا
لا شك. الآن ليس الخلاف يا شيخ في أن هذا فعل كفر أو أن هذا شرك، هذا لا شك فيه ولا مية. إشكال في تكفير معين نسبته إلى غير دين الإسلام، إخراجه عن الملة، إجراء أحكام الكفار عليه.
مثل ما تقدم أن يتعلق بأحكام الدنيا هو من ليس مسلم، لأن الإسلام يعني إفراد الله بالعبادة. أما في أحكام الآخرة فنقول أمره إلى الله، ما نثبت له جنة ولا نار، ونقول مثل هؤلاء الجهال يمتحنون في عرصات القيامة. أحد من نجيب في هذه المسألة فتاوى اللجنة نرتضيها.
كلامك مرضى لا يحتاج يجيبها.
والثاني
بس اكيد في اشكالات معينه، يعني اشكالات الشيخ بس يعني قام بدل ثاني. يعني الان مثلا سجود معاذ النبي صلى الله عليه وسلم،
هل سجد عبادة له او سجده تحية؟
السجود في ديننا عبادة، ومعاذ فعله بناء على انه رأى اهل الشام يسجدون لأكابرهم وطريقتهم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان السجود هنا لا ينبغي الا لله عز وجل،
فهو بين له أن السجود لا يفعل إلا على جهة العبادة. كان معاذ يظن أن السجود يقع على غير جهة العبادة فسجد.
مثلا لو الآن وجد يا شيخ من هؤلاء العوام مثل هذا الطلب، يعني أن الدعاء قد يقع على غير وجه العبادة، الطواف قد يقع على غير وجه العبادة،
ما أظن أحدا يفعل هذا. وأنا مثلت لك قبل قليل من طاف بالقبر تقربا لله، هذا عبادة، ولكنه ما نقول كفر. ما في أحد يطوف بالقبر عادة. كان واحد يطوف بالقبر علشان أنه في ميدان فسيح ويريد أن يخفف من جسمه، هذا فعله عبادة. من طفت بالقبر يطفت بالقبر عشان أخفف وزني، هذا فعله على غير جهة العبادة. هذا ما فيه إشكالية أنه يقول ليش الطواف لا يكون إلا عبادة. لا كما تقدم معنا قبل قليل أنهم هذه مسائل فيها تفصيل، فيأتي المخالف ولا يفصل وينسب مذهبا مجملا إلى هؤلاء الأئمة ولا يفصل فيه، نقول لابد من التفصيل. ترك التفصيل هذا هو الذي يوقع في الإشكال. في أحد منكم عند فتاوى اللجنة الضريبة نجيبها المجلد الأول؟
شيخ كلامكم
نأتي بها غدا. من اللي يجيب لنا فتاوى اللجنة غدا؟
نأتي بها.
جزاك الله خير. المجلد الأول
بعض الناس يعني خاصة قد بلغهم القرآن لكن لا يفهمون مثلا ولا تعبدوا يعني عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ما يفهمون، يعرفون هذا الكلام بس ما يعرفون ان الشرك
ما تكلمنا عن قيام الحجة. قيام الحجة هذا فيما لا يناقض الشهادتين.
يقولون احنا نعرف ان القرآن هذا القرآن على السنة، ما القرآن ما يعرفون شيء منهم،
يعني هو يقول هذا مثل القرآن
ما
إيه.
ولذلك
معلم
وتعلم
مثل هذا ما يكفر، يعني ما يناقض أصل دين الإسلام، كلام في مناقضة أصل دين الإسلام. يعني يقول محمد كاذب، أو يقول بأن العبادة ليست حقا لله وحده. هذا الإشكالية عندنا.
الشيخ بس ما يعني أنا كلام الشيخ إذا كان هنالك مانع عن طلب العلم.
طيب خلوه الغد ونشوف فتاوى اللجنة بكرة. خلوه البكرة، خلوه البكرة وجيب لنا الفتوى ونقرأها كلها. هي أصل الإسلام، هي التي دخل يدخل الإنسان بهما في دين الإسلام. يعني الإسلام ما الذي يدخل الناس في الإسلام؟ الإقرار بالشهادة. أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فعلنا نقف على هذا. خلوا البحث غدا، نكتب غدا في فتاوى اللجنة ونقرأه، ولعل عندهم من التوضيح، لعله يجينا من التوضيح ما يوضح الحال. خلها بكرة، كل القضية ناقشها، نجيب فتاوى اللجنة ونشوف. نسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم خير الدنيا والآخرة، ويجعلنا وإياكم من أهل التوحيد. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في أركان الصلاة الثالث قراءة